ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج زهر الفردوس والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ميمونا على سامعه وعلى تاليه وهذا البرنامج ليس له موضوع ثابت إنما هو الإسلام كله نتناول من خلاله آيات من كتاب ربنا جل ثناؤه ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نستخرج منها الفوائد والعبر ذلك حتى ندخل جنة الطاعة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة كما نقل الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ألا وهي جنة الطاعة والطاعة هي ثمرة العبودية والعبودية أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهره قبل أن يخلقهم كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى أي شهدنا أنك ربنا فقال الله عز وجل أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فهذا أقدم ميثاق ميثاق العبودية وللعبودية حق العبد له سيد آمر إذا أمره أن يفعل الشيء يجب عليه أن يجده حيث أمره وإن نهاه أن يفعل شيئا لا يجوز أن يراه حيث نهاه فالطاعة هي ثمرة العبودية إذن الذي يريد أن يحظى بالفردوس يوم القيامة عليه أن يدخل هذه الجنة، والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. ولهذا البرنامج شعار خاص بخلاف شعار القناة وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وآله وسلم. شعار هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا. وأعني بجدية الطرح أن كل كلام ينسب إلى الله جل ثناؤه أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون قائما على كلامه تبارك وتعالى وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أي الدليل. كل مسألة تعزى إلى الدين يجب أن يقيم القائل عليها دليلا، فإن لم يكن ثمة دليل فهو العبث بعينه. فجدية الطرح ألا يتكلم المرء من تلقاء نفسه، لأن المرء المتكلم إما أن يتكلم بعلم أو يتكلم بهوى، ليس إلا هذا أو ذاك، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس إلا وحي وهوى. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فالذكر هو الوحي والهوى هو الهوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فليس إلا وحي وهوى. فإن لم يقم المرء كلامه على ساق النص فلا بد أن يكون متبعا لهواه، أو هو مخطئ على كل حال، حتى وإن كان رجلا فاضلا فإن الفاضل قد يخطئ. فالمقصود بجدية الطرح أننا نعيد بهاء الدين مرة أخرى، ونعيد بهاء المسألة بأن نقيمها على ساق النص، فما من قول إلا وننصب عليه دليلا. رائدنا في هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فذهب يستشير الإمام مالكا رحمه الله. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، ولا يريد أن يحرم من الميقات حتى يستفيد ببركة المشي محرما من المسجد إلى الميقات. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة في هذا؟ بضع خطوات أزيدها أرجو بركتها، أفتتن بها؟ قال له: ولم لا؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالله عز وجل أوجب طاعة نبيه علينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من مخالفة أمره، وجعل علامة الإيمان أن تستمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم ولا تتقدم بين يديه بقول ولا بفعل. والأئمة جميعا في هذه الجزئية محل اتفاق، لم يخالف في هذا أحد مطلقا من الأئمة المرضيين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في هذه الأمة. والكلمة الشهيرة التي طارت كل مطار وتداولها الأئمة جيلا بعد جيل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. ولله در القائل، وهو يترجم هذه المقالة النفيسة وهذا النفس الزكي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، حيث قال في أرجوزة له لطيفة وهو يذكر مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة، قال رحمه الله: وقول أعلى ملهدى لا يعملوا، بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة، واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجدية الطرح ألا نغادر الدليل حتى وإن سخط الناس، لأننا نعلم أنه حدث تحول عظيم على مدار القرون، وأنه ظهرت جماعة يتتبعون رخص العلماء فيفتون العوام بها. ولا أقصد بالرخصة الرخصة الشرعية التي قام الدليل على ثبوتها، لا، أنا لا أعني هذا، إنما أعني بالرخصة الزلة. فكل عالم له زلة حتى وإن كان جليلا فاضلا، فلا نهدر مكانته ولا نتبعه في زلته. كما يقول أهل العلم: ليس بسبب الزلة نهدر مكانته. فالذي ينجينا من زلات العلماء هو الوقوف عند الدليل. يعني مثلا قال قائل: إن المرأة في الغرب إذا أسلمت فإننا لا نشدد، إذا أرادت أن تتزوج لا نشدد في طلب الولي لها. طب ما حجته في ذلك؟ قال: إن المرأة دي من أول ما نشأت حرة، كما هو معلوم عند الغرب، حر يفعل ما يريد. البنت أول ما تحيض تتخذ صديقا، والولد أول ما يحتلم يتخذ صديقة، والأسر هناك متفسخة العرى ليس لها رباط. يبقى الأب بيصرخ من الألم أو الأم بتصرخ من الألم، والولد مع العشيقة في الحجرة المجاورة لا يذهب لأبيه ولا يقول له: ما بك؟ وهذا متواتر، قد رأيناه بأعيننا وقرأنا عنه كثيرا وسمعنا عنه أكثر. فيقول: إن البنت حرة في الغرب، فإذا أسلمت فاشترطنا عليها الولي، ربما تركت الإسلام، يبقى في هذه الحالة تتزوج بلا ولي. ليه؟ لأن بعض العلماء أفتى بجواز أن تتزوج المرأة بلا ولي. فنحن نريد أن نقول: إن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاث مرات، كما في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، والنفي هنا منصب على نفي الذات أي لا نكاح صحيح إلا بولي. فاللي عايز يدخل الإسلام لازم يعرف يعني إيه معنى كلمة إسلام. الإسلام معناها الاستسلام، لك سيد آمر لا يحل لك أن تخالف نصا إذا كان واضحا وصريحا. إننا إذا عذرنا الذي تأول، لأن عنده نصوص ظاهرها يعني أعطاه الفهم أن يعني الولي يعني ليس بالضرورة، إذا عذرناه في هذا فلا يجوز أن نحيد عن المذهب الحق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. يبقى المرأة إذا نكحت بغير إذن الولي نحن نفتي ببطلان نكاحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد آخر يقول أوصي الذاهبين إلى كوبا أو إلى كوريا ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب، لأن القوم يأكلون الكلاب هناك وليس عندنا نص يحرمه. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فهو ما هو الكلب ده له ناب يأكل به، فهذا محرم بدلالة هذا الحديث. فيبقى إذن ننظر إلى كل بلد من البلدان، ده والله بيأكل لحوم الكلاب يبقى ما فيش داعي تحرم لحوم الكلاب، ده بتنكح بغير إذن الولي يبقى ما فيش داعي أن احنا نجبرها على أو نلزمها بالنكاح بالولي، والبلد الثالثة ترى إذن سيصير الإسلام متروكا في الجملة. لا، ليس هذا من حق العبودية. اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا، وإلا ما علينا منه شيء. أنا مش هترك كل شيء، زي مثل الذين يبيحون الموسيقى، يقول القوم هناك لا يستغنون عن الموسيقى، غذاء الروح، حياة الروح هناك. لما أجي أقول له الموسيقى حرام سأترك الإسلام، يغور يترك الإسلام. إيه يعني لما واحد يدخل النار؟ فيش مشكلة، المطلوب أن يلتزم الناس جميعا إذا دخلوا في دين الله عز وجل، يدخلوا في سلم كافة، أن يلتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى. أنا لا أسعى وراء إرضاء الناس ولا أنظر أهواء الناس أين هي، لا، رخصة العالم زلة كبيرة، إذا زل العالم زل بزلته عالم. ولله در سليمان بن طرخان التيمي رحمة الله عليه، أحد التابعين وأحد الأساطين من أهل السنة والجماعة، كان يقول إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهذه المقالة قالها الإمام أحمد ابن حنبل أيضا رحمة الله على الجميع. إذن شعار هذا البرنامج جدية الطرح، لا نطرح شيئا إلا إذا أقمنا عليه دليلا، فإن الدليل هو بهاء المسألة، وإن المفتي كلما تحرى إظهار الدليل كلما كان له أعظم الوقع في نفس المستفتي. فهذا هو الشق الأول من هذا الشعار. أما الشق الثاني من شعار هذا البرنامج هو جدة الطرح، عندنا جدية وعندنا جدة. الجدة أي أننا نتناول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بطرح جديد، لأن في السنوات الأخيرة ظهرت مسألة تجديد الخطاب الديني، والمقصود بتجديد الخطاب الديني هو أن يواكب العصر. فنحن نقول إن ديننا دين محكم متين، وشريعة نبينا الغراء آخر الشرائع، فلا بد أن تكون مواكبة لكل جيل وقبيل، لكننا نحتاج إلى غواص ماهر يغوص تحت الألفاظ ثم يخرج لنا بدرة. فهذا هو الجدة في الطرح أيضا. وأريد أن أقول بهذا القول نرد على الذين رد عليهم العلماء قديما كابن القيم رحمه الله وغيره عندما قالوا إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس. نقول هذا قول من لم يجرب كيف يتعامل مع نصوص الشرع، أخرج منه عشرات الأحكام، لكن الأمر كما قلت يحتاج إلى غواص ماهر. يعني مثلا عندنا الحافظ العلائي رحمه الله له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، قرابة 500 صفحة. تعرف حديث ذي اليدين في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يتجاوز 7 أسطر أو من 5 أسطر لـ7، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما فسلم من 2 ركعتين، فلما سلم خرج سرعان الناس، جماعة المسرعين اللي بيخرجوا أول الناس في المسجد، وفي القوم أبو بكر وعمر، فاستند النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة وهو مغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، فقام رجل في يديه طول، عشان كده اسمه ذو اليدين، لقب بذي اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم توجه إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فصلى 2 ركعتين وسلم ثم سجد للسهو. أهو ده الحديث. الإمام صلاح الدين العلائي استخرج من هذا الحديث عشرات الفوائد التي ملأت رحمه الله. يقول دخلت على شيخي محي الدين الكفيجي، أنا أحد علماء العربية المعتبرين الكبار، قال فسألني المتحدث والسيوطي، قال فسألني فقال لي اعرب زيد قائم. فقلت له يا أستاذ ارجعنا إلى زمان الكتاتيب، إيه زيد قائم مبتدأ وخبر؟ يعني الكلام ده إنما يطرح على صبي، لا يطرح على مثل جلال الدين السيوطي صاحب همع الهوامع شرح جمع الجوامع، أو صاحب الأشباه والنظائر في علم العربية. يعني السيوطي كان معروف وكان يعني يعتد بنفسه جدا في علم العربية. فقال له شيخه محي الدين في زيد قائم 117 وجها في العربية، 117 وجها في العربية في زيد قائم. فلم يقم السيوطي من مجلسه حتى أملى عليه شيخه 117 وجها في العربية. المسألة دي عايزة غواص، تحتاج إلى غواص. فالنص الواحد يمكن أن نخرج منه بعشرات الفوائد، لكنها كما قلت تحتاج إلى رجل له دربة في التعامل مع النص. فهذا هو الذي سأظهره إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج في التعامل مع أي نص من كتاب ربنا جل ثناؤه أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فشعارنا في هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا. ونتناول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا مشهورا عند الجماهير، لكننا سنتناوله بشعار هذا البرنامج، وربما استلفت نظر من يسمعه أو من يراه هذه الطريقة الحميدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي الصديق الناجي بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد رواه عن قتادة 3 شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام إمام أهل البصرة، وحديثه في الصحيحين، ويرويه أيضا هشام الدستوائي وحديثه في صحيح مسلم، وثالثهم همام بن يحيى وحديثه عند ابن ماجة والإمام أحمد. وأنا أضم زوائد كل رواية وأسبك الحديث سبكا واحدا. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أو قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ فقال له: أبعد 99 نفسا لك توبة؟ فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100، ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، أو كما في الرواية الأخرى قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، فلما نصف الطريق، أي وصل إلى منتصفه، قبض، أي مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس: أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله جل وعلا. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فجعلوه حكما بينهم، فقال لهم: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وقال الله عز وجل للأرض: قال لهذه أنت باعدي، ولهذه أنت قربي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل. إذا فهمنا كان رجل ممن كان قبلكم، أي من بني إسرائيل. وقد روى البزار في سننه بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، أمة طال عمرها جدا، وأرسل الله عز وجل إليها مئات الأنبياء، ويعني مع العمر الطويل ومع ما هو معروف عن بني إسرائيل من المخالفات وملاحات الأنبياء، تجد كل عجيب في هذه الأمة العجيبة. فهذا رجل قتل 99 نفسا، يعني ارتكب جرما عظيما، أول ديوان ينصب يوم القيامة لهذا الجرم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا أول ديوان، ديوان الدماء. ولتعظيم الدم أوجب الله عز وجل الدية على من يقتل خطأ، برغم أن المقتول ممكن يكون هو المخطئ والقاتل أبدا ما أخطأ، ومع ذلك يسمى القتل الخطأ ويدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين لتعظيم الدم. فهذا لم يقتل واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، قتل 99 نفسا. العلماء لعظم هذا الجرم تنازعوا، هل القاتل توبة أم لا؟ في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير أن أهل الكوفة اختلفوا لقاتل المؤمن توبة أم لا، قال أنا أشفيكم، وذهب إلى البحر، البحر اللي هو ابن عباس كما كان يلقب رضي الله عنهما، وسأله لقاتل المؤمن توبة؟ قال ثكلته أمه، يعني ليس له توبة، وتلا قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، جمع عليه خمس عقوبات. قال ابن عباس وهذه من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وفي الحديث الآخر أنهم لما سألوا ابن عباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، ثكلته أمه، يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على كفه ويجرجر القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وذهب إلى مذهب ابن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا وأنه ليس له توبة. لكن في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح أن عن عطاء بن يسار أنه كان عند ابن عباس يوما فجاءه رجل فقال له يا أبا العباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني أو أبت أن تنكحني ونكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب فتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت. قال عطاء بن يسار فسألت ابن عباس لما سأله عن حياة أمه؟ فقال إنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فها هو ابن عباس كما هو ظاهر من هذه الرواية يرى أنه لو كانت أمه حية أن هذا يجبر هذا الذنب الذي فعله. طيب الجمع بقى ما بين فتوى ابن عباس في أنه لا توبة له أو في أن له توبة، هذا ينزل على حسب الحالة. يعني روى يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس فقال له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما مضى الرجل قال سعد بن عبيدة فقلنا له أهكذا كنت تفتينا؟ أما كنت تفتينا أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل، ولكنني أظنه يريد قتل نفس. فقال فأرسلنا خلفه فكان كذلك. ده بقى هو فقه النفس الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ذنب يتاب منه حتى الشرك بالله عز وجل، إذا تبت من الشرك قبل الله منك، تترك الشرك إلى التوحيد، فليس هناك ذنب لا توبة له. وأحاديث وآيات القرآن المجيد في باب الوعد كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن القتل مما هو دون ذلك. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والإسراف هو مجاوزة الحد، أي أن العبد أذنب ثم أذنب ثم أذنب ولا يزال يواصل الذنب بعد الذنب حتى خرج عن الحد وعن القصد، هو مخاطب بهذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أي لم يتركوا ذنبا إلا فعلوه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح وفي الصحيحين أن الله عز وجل قال: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملأت الأرض بالخطيئات ولم تترك موضعا إلا عصيت الله فيه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأنه لا أحد يحاسبه، لا يخاف عقباها، إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال له لما ولا كيف. فدي أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، والوعد من الله لا يتخلف. وهذه آيات محكمات، الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها لا تنسخ لأنها طبعا من الأخبار، وأن قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية مخصوصة، ولا يجوز أن تخصص الآيات والأخبار التي ورد فيها مطلق الوعد بمثل هذه بهذه الآية، حتى لا تتعارض النصوص الواردة في قبول الله تبارك وتعالى للعبد إذا أقلع عن الذنب. يعني اختلاف العلماء ده هو كمشعر بي أو يعني يدل على عظم الجريمة، عظم الجريمة، جريمة القتل. هذا الرجل لم يقتل نفسا، إنما قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة. سبحان الله، يعني حتى وإن كان الذنب عظيما بادر إلى ربك، بادر إلى ربك. يعني يجيئني مثلا بعض الذين اشتغلوا بالفن ويريد أن يتوب، فيثبته الشيطان، سواء كانت امرأة أو رجل. طبعا المرأة أطم، بالذات إذا كانت بتمثل بقى أدوار الغرام والكلام اللي بيحصل في الأفلام، فيقول لها: طيب أنت احتجبتي واستترتي وأنت عارية على شرائط الفيديو وعلى السيديهات والكلام ده في البيوت، فما عسى أن تفعلين بتوبتك. فهم يثبطها عن التوبة، وإنها تأخذ يعني المسألة بجدية وقدما إلى الله عز وجل حتى يثبطها ويرجعها مرة أخرى. إنسان إذا يعني أدركه اليأس وفقد كل شيء، خلاص استوى عنده الدر الثمين بالخرز المهين، عادش يعني لا يلوي على شيء. فبنقول الذنب مهما كان عظيما، شوف السلف لهم كلمة جميلة: أرجو أن تفهم فهما صحيحا. وأظن الذي قال هو بلال ابن سعد أو يحيى ابن معاذ، واحد من السلف الكبار، قال: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني من المحن تأتي المنح، ممكن ذنب يدخل صاحبه الجنة. طب ازاي؟ لا يزال خائفا، ف فيجد في العمل لعل الله عز وجل يقبل منه ويقيل عثرته ويغفر زلته. فبعد ما يصل إلى درجة معينة من العمل يدركه الخوف فيقوم يعمل مرة أخرى ويجد في العمل، فلا يزال مجدا حتى يكون هذا الذنب سببا لدخوله الجنة. ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. بمطيع، رجل متصدق، يقوم الليل، يأمر بالمعروف عن المنكر، يعلم الناس، فقد يغتر بعمله هذا فيكون هذا سببا في خذلان. فعرضت له التوبة بعدما قتل 99 نفسا كان يذبحهم ذبح النعاج. وطبعا الإنسان إذا اتعود أن يذبح أدميا خلاص بيبقى قلبه كأنه قد من حجارة، بل الحجارة يتفجر منها الأنهار والحجارة تهبط من خشية الله، يكون قلبه أشد من الحجارة. ومع ذلك عرضت له التوبة حتى لا ييأس امرؤ أبدا من ذنب. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، وهذا دلالة على أنه مسدد. ليه؟ لأنه سأل عن أعلم أهل الأرض، والعلم كله سؤال وجواب، وكما قال القائل حسن السؤال نصف العلم، لأن النصف الثاني هو الجواب عن هذا السؤال. وعلاقة الجواب بالسؤال بالجواب كعلاقة الصوت بالصدى. يعني يحكون قديما أن بعض الصبيان خرج إلى الغابة ليصطاد، وبعدين هو ماشي في الغابة صرخ، الصراخ بتاعه ده كان له صدى، فاستمع، فإذا صدى صرخ مرة أخرى فجاءه الصدى نفس الصرخة بتاعته، فظن أن ولدا آخر يعني يحاكي صوته أو أنه يعيبه، فقال من أنت؟ فالصوت رجع له الصدى، من أنت؟ قال قل لي من أنت؟ أما رجع له برضو الصدى قل لي من أنت؟ فقال إنك حقا قبيح، فأما رجع له برضو الصدى إنك حقا قبيح، فاغتاظ. مين بقى اللي بيعنده؟ أخذ بقى عصايا وقعد يدور على هذا الغلام الذي يعانده، فلم يجد شيئا فرجع إلى أمه كاسف البال. قالت ما لك يا بني أراك كاسف البال؟ حكى لها الحكاية، أنا كان في ولد بيعكسني وبيعاندني، وكل ما أقول له من أنت يقول له قلت له أنك حقا قبيح، قال أنك حقا قبيح. فتبسمت الأم وقالت يا بني إنه لم يكن ثمة أحد، إنما هو رجع الصدى، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. يعني هو قال له أنك حقا قبيح، أما ترجعها له أنك حقا قبيح، لو قال حسنا كلاما حسنا لسمع كلاما حسنا. هي العلاقة ما بين السؤال وما بين الجواب كالعلاقة بين الصوت والصدى. الرجل ده كان مسددا عندما سأل هذا السؤال، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. هو إحنا في باب الديانة لماذا نطلب الدون دائما؟ يعني الواحد مثلا إذا مرض ما بيروحش لممارس عام، ولا لسه واحد متخرج في كلية الطب، بل ساعات ما يرضاش لا بمدرس ولا بأستاذ مساعد ولا الكلام ده، عايز رئيس قسم أو عايز رئيس الجامعة أو عايز رجل مخضرم. ليه؟ يقول لك ده فاهم، ده هيكشف العلة. طب النهاردة لما أي حد عايز يسأل سؤال، أنا بستغرب جدا من كثير من الناس يوم رايح لمقيم شعائر في مسجد بالذات في مسائل الطلاق، يقول له يا مولانا وأنا كانت مضايقاني والعفاريت بتتنطط في وشه، قلت لها روح انت طالق بالتلاتة، بس انت عارف عندي ولاد واعمل ايه والحكايه والروايه والبتاع والكلام ده. اذا كان يعني واحد مقيم شعائر مخضرم شويه وماسك له ودانه ايه فاركها له ولا حاجه، وقول له هات 30 جنيه طلعهم في صندوق الجامع ما عادش اعملها كده تاني. كم احلوا من فروج محرمه هؤلاء؟ ده مقيم شعائر
يعني مهمته أن يرفع الأذان، ويعني قصراها أنه كمان يقف في القبلة عشان يصلي بالناس بس. إنما الفتوى لا، العلم ده هذا شيء آخر، هذا شيء مختلف. تدرس أصول بتتعب، سف في التراب حتى يصير المرء عالما أو طالب علم نابه ثم يكون بعد ذلك عالم، يسف في التراب. يعني ممكن مسألة من مسائل الأصولية ولا الفرعية يخبط دماغه في الحيط من كتر مش قادر يفهم، ممكن يجوب الأرض جيئة وذهابا يطوف على أهل العلم عشان يفهموه سطر واحد. العلم ده حاجة شيء كبير، لأجل هذا كانت جلالة أهل العلم عند الناس كما قال القائل ملوك بغير تيجان، ما وصلوا إلى هذا إلا بهذه الدرجة. فالنهارده أنا لما يكون يعرض لي مسألة، ليه أطلب أي حد؟ ليه ما لا أتعامل مع ديني كما أتعامل مع بدني؟ عايز أنا أستاذ ورئيس قسم عشان خاطر يكشف علي. طب ما أنا أشوف حد من أهل العلم الكبار أرحل له، أسافر أنام على الرصيف، طالما المسألة متعلقة بالحلال والحرام. فالرجل ده وفق لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض. طبعا هو قال لمين هذا الكلام؟ قال للناس، فدلوه على راهب. أول درجات المحنة بقى، الناس عندها اللي يتزيى بزي الدين، يلبس عمامة ويلبس قفطان والكلام ده هو، يبقى هو العالم. إذا أرخى لحيته يبقى هو العالم، خلاص ده عند العوام. عشان كده لما قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، رجل ورع وتقي متجنب للشبهات فضلا طبعا المحرمات، لا يكاد يخالط الناس، لا يغتاب أحدا في حاله. قال لك هو ده الرجل بتاع ربنا بقى، وده اللي بقى إيه، هو ده اللي بقى اللي يفتي. أكبر مشكلة أن يختلط العالم بشبيه العالم، إن الأزياء تكون واحدة، أخطر مشكلة. ليه؟ لأنه سيتصدر الجهلة حينئذ. وأنا لا أجد الحقيقة يعني يحضرني الآن في المسألة دي حكاية لطيفة، المسألة الأصل والشبيه والفرق بينهما. فقد حكى أبو الفرج في كتاب الأغاني أن ثابت بن جابر أحد الشعراء الصعاليك، ولقب وهو أشهر بلقبه من اسمه، هو لقبه تأبط شرا. وطبعا تأبط شرا لها إيه قصة، لماذا لقب بهذا مش موضوعنا يعني. المهم ذكرت الحكاية أن رجلا من ثقيف كان أهوج، يقال له أبو وهب، التقى مع تأبط شرا فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا أراك دميما ضئيلا، يعني كده جلد على عض، ومع ذلك كل ما قابل واحد يغلبه. فبيسأله يعني عن السر، بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا أراك دميما ضئيلا، فقال له باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. قال أبي هذا فقط؟ قال له فقط. ففكر الثقفي قليلا ثم قال لتأبط شرا هل تبيع اسمك؟ قال له بما؟ قال بحلتي، وكان ألبس حلة جيدة جديدة، وبكنيتي. وطبعا تأبط شرا كانت هدومه مرقعة ومبهدلة ومقطعة، لكنه لمح أن الرجل هذا الثقفي أهوج، قال له اتفقنا، يلا اخلع بقى هدومك وهات. قام واخد الحلة الجيدة ولبسها واداله ايه طمريه الهدوم مقطعة، وقال له انت من النهاردة تأبط شرا وانا ابوه. ثم خاطب تأبط شرا زوجة هذا الثقفي فقال لها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب وهبه تسمسني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخطب وأين له بأس كبأسي وسورتي وأين له في كل فادحة قلبي. ألا هو مجرد ما لبس هدومي بقى هو تأبط شرا؟ لا طبعا، يا بعد ما بين هذا وذاك، لأن تأبط شرا إنما أخذ قوته من رباطة جأشه ومن قوة قلبه، فهو ده بمجرد ما فاكر إن هو لما يلبس العمامة ها خلاص هيبقى عالم. لا، فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. مش كل واحد مسك قلم وعرف يكتب كلمتين صار كاتبا، ولا كل واحد لبس العمامة ولا أرخى لحيته صار عالما. لا، فهو تأبط شرا بيقول لها، مش مجرد ما هو أنا اديته الملابس بتاعتي إنه خد قلبي وأخذ سلامة قلبي وقوة قلبي، لا، هو برضه هيفضل جبان طول عمره وهيفضل خايف طول عمره، حتى لو قال أنا تأبط شرا هو اللي هيقع وركبه هتسيب، لأن ليس له قلب تأبط شرا. فأنا عايز أقول إن المشكلة اختلاط العالم بشبيه العالم مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من العوام الذين لا يعرفون الفرق بين هذا وذاك. زي برضو هذا الرجل لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل له زي العلماء وله زهد العلماء ولكن ليس له علم العلماء. المهم أن هذا الرجل الراهب ده الذي دل عليه هذا القاتل ذهب إليه هذا القاتل وقال له إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ هنا ظهر جهل هذا الراهب وراح ضحية لسانه، استنكر طبعا، قال أبعد 99 لك توبة؟ ده بقى الخطأ بتاعه مزدوج، لأنه راهب مش عالم. وقبل ما أذكر الخطأ المزدوج الذي وقع فيه هذا الراهب أبين طبيعة أهل العبادة. أهل العبادة يتحرون الحلال، قد يتركون معظم الحلال لشبهة فضلا عن الحرام، كما قيل وينسب إلى أبي حنيفة، ولكن لم أقف يعني على السند الذي يثبت ذلك، لكنني سمعت هذا من بعض أهل العلم. إن أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل فقال إنه سرقت شاتي، كان عنده جدي كده أو شاة سرقت، فذهب أبو حنيفة رحمه الله أو صاحب هذه القصة إلى قصاب رجل من اللي بيعرف سن الإيه سن الماعز، وقال له طيب يعني الشاة أقصى عمر للشاة أو للجدي كم سنة؟ قال له مثلا 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، فحرم على نفسه أكل لحوم الشياة 10 سنوات في البلد دي حتى لا يدخل بطنه لحم هذه الشاة ولو كان خطأ. الإنسان له أن يتورع ما شاء، لكن لا يجوز لأحد أن يفتي بهذا. ورع المتقين لا يثبت حكما، تورع لكن الحلال والحرام ده موضوع تاني. فالذي مثل يتصور أنه يترك كثيرا من الحلال لشبهة، لو جاءه رجل وقال قتلت إنسانا وأخذت ما معه من المال مثلا، هيبقى ده ممكن يحتمل؟ لا، ما ممكن يحتمل مطلقا. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول أن ورع المتقين لا يثبت حكما. يبقى الرجل ده راح ضحية لسانه بسبب أنه أولا ليس فقيها النفس، ليس فقيها النفس، ده رجل قاتل قتل 99 بني آدم، 99 بني آدم، يعني لو ذبح كمان 99 لن يهتز له رمش ولن يهتز له طرف، فيبقى كان المفروض يداري، يبقى عاقل يعني يداري، يعني يقول له طيب دعني أراجع، طب دعني أسأل، لكن ما يقولوش كده بعد 99 نفسا ألك توبة؟ إزاي؟ فلذلك الرجل انتضى سيفه وقتله وأكمل به الماء. ده أول خطأ أخطأ فيه هذا الراهب. الخطأ الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه. وهذا يعني الموضوع أنا سأطرقه إن شاء الله بعد فاصل قصير، وأعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.